السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذه الليلة نأخذ بإذن الله عز وجل شرح الحديث الثامن من حديث كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أمرت. من الآمر هنا؟ الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أن أقتل الناس، لأن المقصود ما هو؟ المقصود الجهاد لإعلاء كلمة الله، وهذا لا يقوم به إلا ولي الأمر وليس أحد الناس. فليس كل من رأى إنسانا فرط في أمر يقتله، لا، تكون هنا فوضى. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا ويقروا بقلوبهم وبألسنتهم أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقع في شيء من الشرك الأكبر ولا الأصغر. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقروا بقلوبهم وبألسنتهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله عز وجل، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأن ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعلهما ركنا واحدا، لأن العبادة لا تتم إلا بالأمرين معا، فشهادة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يقبل عمل إلا بهذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة. ولاحظ لم يقل ولم يؤدوا الصلاة، قال: ويقيم الصلاة. فإقامة الصلاة قدر زائد عن مجرد الأداء. إقامة الصلاة تعني أداء الصلاة بأركانها وبشروطها، وليس مجرد أداء فقط. والصلاة كما نعلم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي العبادة الوحيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فينبغي الحقيقة العناية بالصلاة والحرص على أدائها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد. والله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالصلاة من أعظم شعائر الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتوا الزكاة. إيتاء الزكاة بأنصبتها المعروفة في الذهب والفضة وعروض التجارة، ربع العشر، يعني في الألف 25 ريال. المهم أن يحرص الإنسان على أداء الزكاة في وقتها. إذا كان عندك مال مبلغ زكوي نصاب وحال عليه الحول سنة كاملة، فلا يجوز لك أن تتأخر. التقدم نعم جائز للمصلحة، تتقدم في إخراجه، أما التأخر فلا يجوز، فتجتهد أن تخرجها في وقتها أو قبل وقتها إذا اقتضت المصلحة. تخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسك، لأن فيها نماء للمال، لأن هذه الزكاة أول حق لله عز وجل أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، وحق، وهي حق في المال للفقراء. ولذلك فإن أبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، قاتل الذين منعوا الزكاة. والله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة في آيات في القرآن، قرن الصلاة بالزكاة. ثم قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأنه لا يجوز، لأن المؤمن معصوم الدم والمال فلا يجوز الاعتداء عليه. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بموجب، مثلا الثيب الزاني يجوز قتله بل يقتل إذا اعترف بذلك، فمثل القاتل الذي يقتل إنسان مسلم عمدا هذا أيضا يقتل يؤخذ به إلا إذا عفى أهل الدم. فقال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع الذين امتنعوا عن الزكاة فقيل كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، وهذه الزكاة هي من حق الإسلام. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، لأنه إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنحن لسنا مطالبين بالتنقيب عن قلوبهم، نحن لنا الظاهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى من المنافقين، قبل منهم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وحسابهم على الله تعالى. المهم أيها الإخوة أنه ينبغي لنا أن نجتهد إذا سمعنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في العمل به، أن نفهم معناه وأن نجتهد في العمل به، وهذا من تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولكن لا يتعبد بتلاوته، ونحن مطالبين بالعمل به، نطالب بالعمل به. والله ذاك الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فينبغي أن ننتبه لهذا وأن نعظم الواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعظم الأوامر فنعمل بها، ونعظم النواهي فننتهي عنها، بل ونعظم السنن فنحافظ عليها أيضا ولا نتساهل بها. فالصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يتساهلون بالسنة ويكون هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، كانوا يحافظون على السنن أيضا ويجتهدون في المحافظة عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وأسماء العلى أن يرزقنا قوة الإيمان وحلاوته، وأن يرزقنا الثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا قوة التعظيم لشعائر الله ولحرمات الله. والله أعلم، صلى الله عليه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.